الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الدرس الخامس عشر من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس الخامس من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 وألف. يقول البخاري رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قبل البدء بالحديث 72 هناك ثلاث أسئلة عن الدرس الماضي. قال: الأعمال التي في الحديث رقم 70 كيف تكون النية في هذه الحالة وهو على الجاهلية أي الكفر والشرك، وهي تلزم أن تكون النية خالصة لله. ذكرنا بالحديث الذي أخذناه الأسبوع الماضي، حديث رقم 70 في باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، حديث حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. وذكرنا في شرح هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لحكيم، لأنه كان في الجاهلية كان مشركا يعبد الأصنام، وكان عنده أعمال خير من صلة وعتاقة وصدقة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي فيها ثواب أم ضاعت هدر لا ثواب عليها؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسلمت على ما سلف من خير. يا قال له: بل تثاب عليها، كل الأعمال الخيرية في حالة الشرك والكفر تثاب عليها فضلا من الله عز وجل. السؤال هو الآن، هذا حكيم ما كان ينوي هذا العمل، ما كان في نيته التقرب إلى الله بهذه الصلة والصدقة وغيرها من الأعمال، لأنه كان مشركا. يقال له جواب على هذا السؤال أن الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عام، يشترط النية لقبول العمل قبل العمل، أما في هذه الحالة لا تشترط النية، بدليل هذا الحديث المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تثاب على ما سبق، وهو ما كان عنده النية لأنه كان مشرك، كان كافر بالله عز وجل. فيقال هذا الحديث خاص، كل الأعمال لابد لها من نية مسبقة ما عدا هذه الحالة، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل. لهذا المشرك إذا دخل الإسلام من رحمة الله أن يثيبه على ما فعل من أعمال خيرية وهو في حالة الشرك ولم تكن له نية، ولو لم تكن له نية مسبقة. هذا خاص، هذا جواب على هذا السؤال، فلا تعارض، لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته، والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال السؤال الثاني، حديث 69: إن استطاع كل هذه الأعمال أن تكون على الترتيب، وأين الحديث من تبويب ذا الرحم الظالم ومناسبة ذلك؟ لو رجعنا الحديث 69، قال البخاري: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. ذكر في الباب أن صلة الرحم الظالم، الظالم الفاسق أو الكافر يطلق عليه ظالم، فرغب الإسلام حسب تبويب البخاري في صلة ذي الرحم غير المسلم أو الفاسق العاصي. وذكر في الحديث، وأتى بحديث البخاري رحمه الله من أيضا سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، كلمات قصيرة لكن سؤالك مهم ومعانيه كبيرة. أعتقد نسمة، إذن ذكره، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أعمال صالحة تدخله الجنة، تكون سبب دخوله الجنة. فالسؤال هو هل هذا على الترتيب، هل هذه الأعمال على الترتيب، وما علاقة الحديث بتبويب البخاري؟ العلاقة واضحة جدا، هناك ذكر البخاري في تبويبه أن الظالم من الأرحام يجب أن يوصل، يجب أن يوصل صلة الرحم الظالم أو المشرك هي من شريعة الإسلام، من الفرائض التي أوجب الله عز وجل. وعلاقة الحديث ما جاء في الحديث نفسه، ما جاء في الحديث نفسه، ما قال في الحديث والفيء على ذي الرحم، نفس الحديث والفيء على ذي الرحم، فجاء الحديث عام على ذي الرحم لفظ عام، ويدخل فيه المسلم من ذوي الأرحام والظالم والمشرك والكافر، كلها تدخل في عموم هذا الحديث. والفيء يعني العطاء والعون على ذي الرحم، فالحديث عام يدخل فيه، لذلك علاقة مباشرة بباب البخاري أو تبويب البخاري فضل من يصل ذا الرحم الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وذكر أن من أسباب دخول الجنة لهذا الأعرابي العطاء الفيء على ذي الرحم، وهو حديث عام يدخل فيه الظالم والكافر والمسلم من ذوي الأرحام. أما أن هذه الأعمال بالترتيب، هل كل هذه الأعمال تكون بالترتيب؟ لا، لا يشترط فيها الترتيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أعمال، قال لو أعتق النسمة اشتري عبدا واعتقه، أو فك الرقبة اشترك مع غيرك اثنان ثلاثة أربعة يشترون عبد ويعتقونه لوجه الله، فك الرقبة فرق بينها وبين اعتق النسمة، ذكر له عملين. وبعدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والمنيحة الوكوف أيضا، هذه الناقة التي تدر اللبن الكثير إذا عارها لجاره أو أعارها لصديقه يحلبها ويشرب من لبنها، هذا أيضا من الأعمال التي تدخل الجنة. وهكذا الفي على ذي الرحم، قال فإن لم تطق ذلك، فإن لم تطق ما استطعت أن تفعل هذه الأعمال، أمر المعروف ونهى عن المنكر، وإذا ما استطعت كف لسانك إلا من خير. فهذه كلها أعمال سبب دخول الجنة. وجاءت نصوص أخرى في الكتاب والسنة هناك أعمال غير هذه الأعمال تكون سبب دخول الجنة، فلا يشترط الترتيب في الحديث، أي عمل من هذه الأعمال يكون سببا لدخول الجنة. هذا هو جواب على هذا السؤال. السؤال الثالث قال أسلمت على ما سلف من خير، من نفس الحديث 70، هل معناه أن الله هداك على ما أسلف، ما على ما أسلفت من خير؟ ذكرنا الشرح سابقا وذكرناه قبل قليل، أسلمت على ما سلف من خير يعني أسلمت بعد كفرك وتثاب على ما سبق من فعل خير، سلف يعني سبق. فكل مشرك يدخل الإسلام وله أعمال صالحة، صدقة، صلة أرحام وغيرها من الأعمال التي في الإسلام هي مشروعة، يثاب عليها إذا دخل الإسلام، وهذا من فضل الله. هذا شرح هذه الكلمة، ليس معناها أن الله هداك على ما أسلفت من خير، لا، معناها مثل ما ذكرنا أن الله عز وجل يثيبك على ما سبق لك من خير فعلته أثناء الشرك والكفر بشرط دخولك الإسلام، بشرط دخولك الإسلام. نقرأ الحديث 72.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
هذا الحديث والذي بعده في نفس المعنى في الحث على تعلم الأنساب، تعلم وحفظ أسماء الأقارب من الأنساب من ذوي الأرحام، حتى يكون تعلم وحفظ أسمائهم سببا لصلتهم لأنهم أرحام، والواجب صلة الرحم. كثير من الناس لا يعرفون أسماء أرحامهم، أو لمرور فترة طويلة نسوا ذلك وأضاع هذا الحق الواجب في شرعنا وهو صلة الرحم. فهذا الباب تعلموا من، يقول البخاري باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، بهذا اللفظ، بهذا اللفظ تبويب البخاري جاء في حديث صحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، حديث صحيح رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الجامع الصغير بهذا اللفظ، صحيح الجامع الصغير 2965 2965. إذا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه قد لا يعني لم يثبت عند البخاري أو لم يصح السند لم يذكره كحديث، لكن جاء ذكر تحت هذا الباب أثرين، أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما في نفس المعنى في الحث على تعلم الأنساب وحفظ الأنساب ليكون سببا لصلة الرحم. هذا هو بالنسبة لتبويب البخاري رحمه الله، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هو حديث صحيح، يعني تعلموا من أسماء أنسابكم من جهة الأب أو جهة الأم، الأم الأب أو الأم أو الفروع أو الأصول، الأصول يعني الجد والجدة وجد الأب وهكذا، والأصول الولد وولد الولد وابن البنت، هذه فروع، هذه فروع كلها أرحام، كلها أنساب. تعلموا من أنسابكم يعني احفظوا أسماء ذوي الرحم والقرابة ليكون سبب لصلتهم وعدم نسيانهم وعدم قطيعتهم، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم، علينا أن نأتمر بهذا الأمر، هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتمر بهذا الأمر ونراجع أنفسنا، وأيضا نتذاكر أسماء ذوي الأرحام من الأعمام والأخوال وجدات والأجداد وأبنائهم، لنقوم بهذا الواجب الذي فرضه علينا شرعنا وهو صلة الرحم، صلة الرحم. فهذا الحديث قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد، هو حديث حسن الإسناد موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا السند، لكنه صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حديث ابن عباس الذي بعده، هناك سنذكر أنه أيضا هذا المعنى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير، عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني، كنيته أبو الحسن الحراني، عتاب بن بشير إمام ثقة، قالوا عنه إمام ثقة، عن إسحاق بن راشد، عن إسحاق بن راشد الجزري، إسحاق بن راشد الجزري ثقة عن الزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره. جبير بن مطعم صحابي يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. نفس المعنى، تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء، شيء يعني خصومة، اختلاف بين أخيه المسلم تحصل. قال: ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، لو يعلم أن هذا من أرحامه، داخلة الرحم يعني علاقة القرابة، لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، داخلة الرحم علاقة القرابة بينه وبينه، لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لكفه ذلك ومنعه ذلك العلم. لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، هو يكون بينه وبين هذا الرجل في خصومة، في مطالبات، في اختلاف، في حقوق، لكن لا يعلم أنه من أرحامه لأنه لم يتعلم أنسابه ولا يعرف أرحامه. لكن لو علم، لو يعلم الذي بينه وبين هذا الرجل الذي بينه وبينه شيء وخصومة، لو يعلم أن هذا الرجل له علاقة، علاقة قرابة، هو من أرحامه، لأوزعه، لكفه ومنعه هذا العلم عن انتهاكه، عن انتهاكه، عن نقض عهد الله، عن عقوقه، عن قطعه لهذا الرحم، لكن لأنه لا يعلم. لذلك جاء الحث من عمر رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم، عرفوا أنسابكم. لأن نسمع من القصص في المجتمعات، يستغرب الإنسان، يستغرب، يعني يمر عليه عمه في السوق وكذا لا يعرفه، عمه ما يعرفه، وهذا العم لا يعرف ابن أخيه، لأن فيه عدم صلة بينه وبين أخيه 10 سنوات 15 سنة، وهذا الأخ أنجب أولاد، وهذا عمهم لا يعرفهم وهو من أرحامه. والله نسمع، أنا سمعت أكثر من قصة بهذا الباب للأسف، كل هذا بسبب إهمال الوالدين هذا الواجب الشرعي، بسبب عدم تعليمهم هذا الواجب الشرعي، أن عليهم وصل أرحامهم وزيارة أعمامهم وأخوالهم وأبنائهم، هذا من الصلة. وذاك جاء الحث من عمر رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. بعد أن تتعلموا وتتعرفوا على أرحامكم، أقارب الأب وأقارب الأم، إذا تعلمتم وعلمتم أسماء هؤلاء الأنساب والأرحام، صلوهم، قوموا بهذا الواجب الشرعي. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه الذي يرويه لنا جبير المطعم رضي الله عنه بهذا السند الحسن عند البخاري رحمه الله.
قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
هذا حديث عظيم يذكره ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من قوله، لكنه صح معنى هذا الحديث، صح مرفوعا بطرق ذكرها الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة 277 ذكر طرقا لهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من الأمور ما لا مجال للاجتهاد فيها، لا يستطيع أن يقولها ابن عباس رضي الله عنه إلا أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الرحم آتي يوم القيامة أمام صاحبها، أكيد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الوحي، من أمور الغيب لا يعلمها ابن عباس، فهو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من المرفوع، ظاهر الإسناد وظاهر الكلام أنها من المرفوع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع طرقها الشيخ في سلسلة الصحيحة 277، فهو جاء بألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي هو هنا من كلام ابن عباس رضي الله عنه لكن صح مرفوعا. وهذا السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما سند صحيح، سند صحيح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب، هو أبو يعقوب المسعودي رحمه الله، شيخ البخاري أحمد بن يعقوب أبو يعقوب المسعودي ثقة. قال: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو، إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ثقة، إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ثقة، أنه سمع أباه، أبو إسحاق هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، سمع أباه، إذن أبوه هو سعيد بن عمرو أبو إسحاق، أنه سمع أباه يحدث. سعيد بن عمرو هذا الأب ثقة، وأيضا الابن ثقة. فسعيد بن عمرو يقول عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، نفس كلام عمر أو معنى كلام عمر رضي الله عنه، تعلموا من أنسابكم، كلام عمر، ثم صلوا أرحامكم، وهنا ابن عباس احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، وهناك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، نفس الألفاظ نفس المعاني. قال: احفظوا أنسابكم، يعني احفظوا أسماء أنسابكم، أقاربكم، أرحامكم من جهة الأب والأم، احفظوها لا تنسوها، تصلوا أرحامكم، تكون سبب لصلة هؤلاء الأرحام، ولو قطعوك. مر معنا سابقا على المسلم أن يقوم بهذا الواجب، ولو لم يقم بقية الأرحام، ولو لم يقوموا بهذا الواجب، عليك أن تقوم أنت بهذا الفرض، صل أرحامك ولو قطعوك، لأنك تؤدي الواجب الذي عليك. احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ودام أنت تتواصل مع الأرحام تصلهم ولو كانوا في بلاد بعيدة، فأنت واصل لهم، أنت واصل لهم. سنتكلم بعد قليل عن وسائل صلة الرحم في ختام كلامنا عن الأبواب والأحاديث عن صلة الرحم وقطع الرحم، هذا آخر حديث في هذا الموضوع. قال: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ما دام تصلها أنت ولو كان الجسم بعيد فأنت واصل لهم، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، يعني لو كان بينك وبين هذا الرحم بيتين أو ثلاثة لكن أنت لا تصلهم ولا تزورهم ولا تتواصل معهم ولا تصلهم سنوات طويلة، فأنت قاطع لرحمك، ولو كانوا في نفس المدينة مثلا أو القرية أو الدولة، ما دام أنت قطعتهم لا تتواصل معهم لا تصلهم فأنت قاطع لهم. أما الأقارب والأرحام ولو كانوا في بلاد بعيدة وأنت تتواصل معهم وتتراسل معهم وتتكلم معهم بالهاتف أو بغيرها من الوسائل التواصل، فأنت واصل لأرحامك ولو كانوا بعيد، واضح؟ وأنت قاطع لأرحامك ولو كانوا قريبا منك، ما دام أنت لا تصلهم ولا تقوم بهذا الواجب. هذا معنى هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه يعني تشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. وقد مرت معنا الأحاديث سابقا في الدروس السابقة في أن الرحمة تشتكي يوم القيامة، تشتكي الله عز وجل ينطقها يوم القيامة وتشتكي قطيعة الرحم، والله عز وجل يقول لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ فترضى هذه الرحم عندما تشتكي، ومرت معنا أحاديث في هذا الكلام، فالرحم تشتكي يوم القيامة على من قطعها. علينا أن نصل أرحامنا ونعرف أسماءهم وعناوينهم أيضا حتى نتواصل معهم ونقوم بهذا الواجب. القيام بهذا الواجب صلة الأرحام فيه اجتماع على كلمة، اجتماع المجتمع، هذا التواصل فيه الألفة، فيه يكون سبب لنشر المحبة والألفة في المجتمع في الوطن. فنحتاج إلى التواصل مع أرحامنا ليقوى هذا المجتمع وتتحد القلوب. فإذا قويت الأسرة قوي المجتمع، إذا تحابت الأسرة وتواصلت كذلك المجتمع يتأثر ويستفيد ويتحاب الناس في المجتمع. وهذا هو ديننا، ما من خير فيه التأليف بين القلوب وفيه زيادة المحبة وقوة العلاقة بين الناس، ما من سبب إلا أتى به شرعنا، ومن ذلك صلة الأرحام، ومن ذلك صلة الأرحام والزيارة وعيادة المريض واتباع الجنائز وغيرها مما جاء في شرعنا، كلها أسباب لقوة المجتمع وانتشار الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة بين الناس. فهذان الحديثان قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني تعرفوا أسماء أقاربكم من جهة الأب والأم والأصول والفروع من أرحامكم. لماذا؟ لأن مسألة الأنساب ومعرفة الأنساب والاهتمام بالأنساب هذه من خاصة الأمة العربية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله، العرب قبائل يتعارفون وكل يعرف نسبه، كل يعرف نسبه وأرحامه، هذه خاصية في هذه الأمة العربية، كل عربي يمكنه أن يرجع بنسبه إلى أسلافه وأجداده ولو بعد مئات السنين، لأنه معروف النسب ومدون في الكتب، هناك كتب صنفت في الأنساب، وهذه من ميزة الأمة العربية. أما غير العرب فأنسابهم مقطوعة مختلطة، وهذا لا يحط من قدرهم عند الله عز وجل. لكن هذه الأمة الإسلامية العرب منها فضله الله عز وجل بحفظ أنسابها، كما فضلها في عمومها بالإسناد، بإسناد دينها، كل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة الإسلام مسند بالسند إليهم، هذا لا يوجد في الأمم الأخرى. كذلك الأنساب لا يوجد في الأمم الأخرى، لو سألت غير العرب غير المسلمين ما اسم جد جدك لا يعرفه، ثلاثة أربعة من أجداده ما يعرفهم، أما المسلم لو تحرى وبحث في كتب الأنساب يعرف نسبه. وأحيانا قبائل وأفخاذ قبائل كلهم نسبهم واحد، أصلهم واحد، لو بحثوا ذلك. فهذه ميزة
مسألة النسب ومعرفة الأنساب ميزة عند الأمة، عند هذه الأمة، كما أن الإسناد أيضا هو من ميزة هذه الأمة الإسلامية. ففي الحديثين الحث على معرفة أسماء الأقارب لتسهيل سبل الصلة والإحسان إليهم، ومعرفة الأقارب تمنع من قطيعة الرحم، تمنع من المعاملة السيئة، كما في كلام عمر رضي الله عنه، كلام عمر: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. إذن معرفة الأنساب، معرفة الأرحام، أمر مهم في ديننا ليسهل القيام بهذا الواجب وهو صلة الرحم. الكلام في الأرحام كلام مهم جدا، ولولا أهميته في شرعنا ما جاءت هذه الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا في دروسنا السابقة وختمناها بهذا الحديث 73. إذا لابد المسلم أن يعتني بهذا الفقه، بهذا الباب في ديننا، باب صلة الرحم وما يتعلق بصلة الأرحام.
وقد سبق أن تكلمنا وذكرنا وبينا معنى وتعريف صلة الرحم وأنواع الرحم، هذا كله تكلمنا عنه، وحكم صلة الرحم، وهذا إن شاء الله سيطبع وسيكون فيه على شكل بحث سينشر إن شاء الله في وسائل التواصل. فضائل صلة الرحم أيضا تكلمنا عنها سابقا في الدنيا والآخرة، كذلك أيضا الأسباب المعينة على صلة الرحم تكلمنا عنها في الدروس أيضا السابقة ما يعين على صلة الرحم، ثم تكلمنا أيضا عن عقوبة قطيعة الرحم في الدنيا والآخرة، وما هي أسباب قطيعة الأرحام، ما هي أسباب قطيعة الرحم، هذه كلها تكلمنا عنها، وأقسام صلة الرحم: الرحم الواجب صلتها، الرحم المستحب صلتها، هذه الأقسام، صلة الرحم الفاسق، صلة الرحم الكافر، هذه كلها ذكرناها لكم سابقا. وذكرنا أيضا أحوال الناس في صلة الرحم، أحوال الناس الواصل لرحمه، المكافئ، القاطع، هذا كلها تكلمنا. بقي جزء أخير نختمه اليوم نتكلم فيه، وهو وسائل صلة الرحم. هذا أمر مهم جدا نحتاج التفكير فيه، لأن من الناس الآن بعد ما سمع هذه الحديث وعرف أن صلة الرحم فرض واجب وأن الأمر خطير، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وفيه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، العقوق وقطع الأرحام، فيريد أن يعرف، يريد أن يصل أرحامه، فما هي وسائل صلة الرحم؟ نتكلم فيها اليوم حتى نختم الكلام عن صلة الأرحام. طيب، نقول وسائل صلة الرحم: الصلة بالأفعال، الصلة بالمقال، الصلة ببذل المال، الصلة بوسائل الاتصال الحديثة. أربع وسائل لصلة الرحم: الصلة بالأفعال، الصلة بالمقال، الصلة ببذل المال، الصلة بوسائل الاتصال الحديثة. أربعة نفصل فيها. الأول الصلة بالأفعال، كيف تصل أرحامك بأفعالك؟ أولا الصلة بالزيارة، وتعتبر من أهم وسائل صلة الرحم الزيارة، قصد المزور إكراما له واستئناسا به. قال النووي رحمه الله وهو يعدد وسائل الصلة: فتارة تكون بالمال صلة الأرحام، وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك، كما في شرح مسلم. وقال الدمياطي رحمه الله: تكون الصلة، صلة الرحم، بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة، بالسلام ونحو ذلك، في كتاب إعانة الطالبين للدمياطي. ويقول عثيمين رحمه الله: صلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس،
لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، ولذلك يرجع فيها للعرف فيما جرى به العرف، عادات الناس وتقاليدهم في صلة الرحم، فما جرى به العرف يقول أنه صلة فهو صلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة في شرحه لرياض الصالحين المجلد الثالث. إذن الصلة بالزيارة هذا واحد، ثانيا الصلة بإجابة الدعوة إلى الطعام، إذا دعاك ذو أرحامك دعوة غداء أو عشاء أو وليمة فتصلهم بإجابة الدعوة إذا كانت هذه الدعوة مشروعة، والإجابة حق، إجابة الدعوة حق من حقوق كل مسلم، كل مسلم، وخاصة دعوة وليمة العرس فهي واجبة على كل مسلم مدعو إليها بعينه، لا ولا يكون فيها منكر بشرط عدم وجود المنكرات. قال ابن قدامة رحمه الله إنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين في المغني. وقال أيضا ابن قدامة إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين، إجابة دعوة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر، لم يحضر. المغني المجلد السابع 213. وإن كانت هذه الدعوة من أرحامه يكون قد أدى فرضا ثالثا وهو صلة الرحم. فإذا صلة بالأفعال، الأول صلة بالزيارة، الثاني الصلة بإجابة الدعوة، لأن يعني نجد إهمالا من بعض الأرحام، بعض الأنساب يدعوهم العم أو الخال أو العمة إلى وليمة فيهملون هذا الجانب ويضيعون هذا الواجب، فهو ضيع صلة رحمه، ضيع صلة رحمه. الثالثة من الصلة بالأفعال الصلة بعيادة المريض، وعيادة المرضى فرض، فرض كفاية على الراجح، لأنها من حق المسلم وللأمر بها الذي يدل على الوجوب، الأمر بعيادة المريض وأنها حق من حقوق المسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إليهم وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل هذا الرجل يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة كيف هو؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، يقول الصحابة من يعود سعد ابن عبادة، سعد بن عبادة من يعوده منكم؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، حيث لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة سعد، بل جعل الخيار لمن شاء من يعوده منكم. هذا دل على أن عيادة المريض فرض كفاية، فالصلة بعيادة المريض من صلة الأرحام الفعلية، إذا سمعت أحدا من أرحامك مريض، جدك أو عمك أو خالك أو أحد أرحامك، فالواجب عيادته، فهذه عيادة مريض وهي صلة أيضا للرحم، فالصلة بعيادة المريض من صلة الأرحام الفعلية. الرابعة الصلة باتباع الجنازة، سير مع الجنازة، إذا مات أحد أرحامك صله باتباع جنازته، والراجح أيضا أن اتباع الجنازة فرض كفاية، خاصة إذا كان الميت قريب أو جار لابد من صلته، لابد من الحرص على اتباع جنازته، لأن الأوامر كثيرة جاءت في اتباع الجنازة، وجاءت نصوص خاصة تفيد تقديم القريب من ذوي الأرحام والجار على غيرهما من عامة المسلمين، فحق المسلم في اتباع الجنازة حق، وإذا كان هذا المسلم من أرحامك أو من جيرانك فصار الحق أعظم وهكذا. من الصلة بالأفعال خامسا الصلة بإصلاح ذات البين، تسمع من بعض أرحامك بينهم خصومة، بينهم نزاع، فمن صلتك لهم أن تذهب وتحاول إصلاح بينهم، المصالحة بين المتخاصمين، إزالة أسباب الخصام، بث التسامح بينهم والعفو، تذكيرهم بالتسامح والعفو، تراضي على وجه من الوجوه المشروعة. والأدلة كثيرة في هذا في ديننا. إذن الصلة بإصلاح ذات البين هذا نوع من أنواع الصلة بالأفعال، بالأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. هذا عام، فإذا كانوا من أرحامك بينهم خصومة فأجرك مضاعف، أجرك أعظم. إذن الصلة بإصلاح ذات البين. السادس الصلة بالمشاركة في الأفراح والمواساة في الأحزان، التعزية إذا في أحزان والأفراح أيضا والنسبات الشرعية، صلتهم المشاركة، مشاركة أرحامك في أفراحهم وفي أتراحهم، هذا أيضا من الصلة بالأفعال، زيارة ذوي الرحم، مساعدتهم بالخدمة والعون في أفراحهم. وقد مر معنا إجابة الدعوة في الأفراح وما شابهها. هذه ستة من الصلة بالأقوال. ثاني من الصلة الصلة بالأفعال. الآن الصلة بالأقوال، كيف تصل أرحامك بالقول؟ أولا الصلة بالسؤال عن ذوي الأرحام، معرفة أخبارهم أحوالهم وحمل همومهم ومعرفة مطالبهم بالقول، هذا كله تتصل بهم: لكم حاجة؟ تريدون شيء؟ نستطيع أن نخدمكم بأي شيء؟ ما هي أخباركم؟ كيف حال فلان؟ كيف حال فلان؟ السؤال، سؤال ولو بوسائل التواصل، هذه صلة، صلة بالقول. ثاني الصلة بدعوة ذوي الرحم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم وإرشاد من كان متساهلا منهم، هذا أيضا صلة بدعوتهم إلى الأخلاق الطيبة، إلى الإسلام، إلى السنة، إلى العقيدة الصحيحة، صلة، هذه صلة بالأقوال تؤجر عليها وهي من الصلة، وهي من الصلة. الثالث الصلة بالدعاء لأقاربك وذوي أرحامك. من يعجز منا أن يرفع يديه ويقول: يا رب وفق أرحامي، يا رب اهدي عمي، يا رب اهدي خالي؟ إذن هذا بالقول، صلة بالدعاء لأقاربك وذوي أرحامك. إذا كان دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، فكيف لو دعا بظهر الغيب لأرحامه وأقاربه؟ واضح؟ فمن مظاهر صلة الرحم الدعاء للأرحام بالخير والصلاح والهداية. تعرف أن ابن عمك عنده انحراف لا يصلي، ادعو له بظهر الغيب، هذه صلة، صلة بالدعاء، تدعو له في سجودك إن الله يهديه، وهكذا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، وبالدعاء. قاله ابن أبي جمرة رحمه الله كما ذكره الحافظ في فتح الباري في المجلد العاشر: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. فالدعاء نوع من أنواع الصلة بالأقوال. القسم الثالث من أنواع الصلة الصلة ببذل المال، الصلة بالنفقة، ما يجعل للقريب وغيره من مال للطعام والكساء والفرش والخدمة والسكنة وغيرها، هذه أيضا من أنواع الصلة ببذل المال، ببذل المال، النفقة على الوالدين والأصول والفروع، أصول يعني الجد وجد الأب، الجدة وجدة الأب، وهكذا أصول والفروع، الابن وابن الابن وابن البنت، فروع لك أرحامك، الزوجة النفق عليها واجبة، سبب وجوبها أنها قرابة، سبب وجوب النفقة على ذوي الأرحام الفقراء أنهم قرابة،
يحرم قطعهم ويجب وصلهم، دلت الأدلة على وجوب النفقة على هؤلاء من الكتاب والسنة والإجماع على الوالدين والأصول والفروع والزوجة. أما النفقة على الأرحام غير الأصول والفروع من الأخوة والأخوات، أرحامك ومن في حكمهم، فالراجح أنها لا تجب إلا بشروط: أن يكون معسرا أو عاجزا عن الكسب، أن يكون المنفق موسرا غنيا، أنت غني وهو فقير، فواجب عليك أن تغني هذا الفقير من ذوي أرحامك، الأخت أو الأخ أو أبنائهم. هذا من صلة الرحم، الصلة ببذل المال، الصلة ببذل المال. كذلك أيضا من الصلة ببذل المال الصلة بدفع الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة. أنا فوجئت من أيام أن من أحد الأغنياء يؤدي الزكاة ويرسلها للخارج، ومن أقاربه وأرحامه فقراء عليهم ديون كثيرة يحتاجون، هم أولى بالزكاة من غيرهم، لأن بذل الزكاة ودفع الزكاة لهم هي صدقة وهي صلة. وهذا من الفقه في الدين، الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، يبحث عن أرحامه ويعرف أحوالهم، في منهم من الفقراء من المتعففين، فيدفع الزكاة لهم، يضاعف له أجر دفع الزكاة، هم أولى من غيرهم بزكاة أموالك. إذن من الصلة ببذل المال الصلة بدفع الزكاة الواجبة أو الصدقة المستحبة، فالأرحام أولى من غيرهم. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا دليل واضح جدا على أنهم أولى من غيرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة،
وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي في صحيح الجامع الصغير: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولاد، لأن من الناس ما يفهم هذا الشيء. أنت واجب عليك الإنفاق على والديك وعلى أولادك وعلى الزوجة، لا تعطيهم من الزكاة. ليش؟ لأن النفقة واجبة عليك باتفاق العلماء، لا يجوز إعطائهم من الزكاة، الوالدان والأولاد والزوجة. يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أقرها على دفع الزكاة لابن مسعود، هي غنية وابن مسعود فقير، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين. طيب، هذا بالنسبة الصلة أيضا بالمال من أنواعها الصلة بالهدية والعطية والوصية والوقف. كثير من الناس ما ينتبهون لهذا الأمر، هذه كلها صلة من صلة الأرحام بالأقوال وببذل المال، وببذل المال بالهدية. صل أرحامك بإهدائهم الهدايا وأعطيهم العطايا، وعند الوصية إذا عندك مال كثير أوصي لأرحامك من غير الورثة، لأنه لا يجوز الوصية لوارث لغير الورثة، أبناء عمك أبناء خالك من أرحامك، العم والخال إذا عندك أولاد لا يرثون، فيجوز لك أن توصي لهم بوصية الآن لا تزيد على الثلث. وهكذا هذه من الصلة ببذل المال. أخيرا الصلة بالوسائل الحديثة، الصلة بالوسائل الحديثة كالهاتف والرسالة وعن طريق الإنترنت وغيرها من الوسائل، أنفع وأسهل الوسائل في صلة الرحم، خاصة إذا كانوا بعيدين في بلاد أخرى، لكن هذه لا تغني عن الصلة. طيب، هذه بالنسبة لأنواع الصلة. فبالإمكان استخدام وسائل الاتصال كالرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو برنامج ماسنجر أو غيرها من وسائل التواصل في صلة الأرحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.